رجعنا لحضراتكم وهذا اليوم المفتوح ورحلة تعافي، أسأل الله أن يعافينا ويعافي بناتنا وشبابنا والمجتمع كله من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. ومع أستاذنا ضيفي العزيز أستاذنا الدكتور ياسر الشرقاوي، استشاري الصحة النفسية، وكيف النقطة اللي كنا وقفنا عندها قبل الفاصل، لسه بيحول على قناة الندى ولسه شايفنا، يوم مفتوح عن كيف هي رحلة التعافي من تعاطي المخدرات. ربنا يعافينا ويعافيكم. والكلام ده مش للي فاتح التلفزيون، انا عارف جمهور قناه الندى جمهور كله بركه وتدين والتزام وما الى ذلك، لكن على الاقل اذا كانت الاسره اللي بتشوفنا دلوقتي ربنا عافاها من هذا، تنصح يعني دين النصيحه، المجتمع المتناصح بيطهر نفسه اول باول. استاذنا الدكتور، يعني كنا يمكن خدنا لمحه في من وانت قلت لي كلمه، انت بتكلم عن النبي حبيبي عليه الصلاه والسلام، كان سهل لين يستوعب الاخطاء الناس، ومنها ذلك الشاب اللي جاء له زلي في الزنا. هل الجمله دي كانت مؤشر قبل الوقوع؟ طب افرض في مجال المخدرات الابن، ربنا يعافي ابنائنا وبناتنا والناس جميعا يا رب من هذا، اكتشفنا انه الولد مش طبيعي، كيف تكتشف الاسره ان ابنها داخل في هذا المجال؟ هل السهر الطويل، النوم الكتير، فقدان الشهيه على المستوى الصحي والمستوى النفسي، في لا مبالاه، في بلادة في الإحساس، ردود فعله عصبي جدا، المؤشرات عشان الناس تبقى عندها فكرة وتبدأ تنتبه وتعمل إيه بقى بعد كده؟
ما شاء الله، أنت حك قلتهم.
أنا قلتهم في أسئلة.
ده هايل. على تحاول السؤال وإجابته. بس من إجابة حضرتك دي هنقدر نطلع منها بشجرة معينة، نقدر الأب والأم يقروا ابنهم. بص حك، الأم دايما عندها، انا دايما اقول، حساس معين لولادها، دي هي حملته في بطنها وهي اللي اكلته ورضعته وهي اللي كبرته، هي هتحس، هتقول كل الحاجات اللي حضرتك قلتها دي هتشوفها في ابنها.
قلب الام
طبعا طبعا. الحاجه اللي عايزين نقولها ودي مهمه جدا جدا، كل ما اكتشفنا الكلام ده بدري قوي كل ما كانت نسبه التعافي عاليه جدا 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 وما اخرش. طب انا ماما بدأت تلاحظ ان بابا يا حبيبي في الشغل وفي الحياة وفي الكفاح والكلام ده كله، بس ماما قاعدة وشايفة، شايفة بينام امتى، بيصحى امتى، اكلته تغيرت، ما بقاش ياكل زي زمان، عصبي، بيتنرفز وقت معين، بيبقى يتنرفز وقت تاني، بتلاقيه فرحان قوي ومنتشي قوي وكده. هوت
متقلب المزاج
طبعا، اللي هو الجرعة اللي بياخدها، كل انواع المخدرات اللي بياخدوها دي كلها، انواع كتير جدا جدا النهارده ربنا يعافينا كلنا منها، هي بتشتغل على الايه، على الدوبامين، ان افراز هذا الهرمون اللي هو هرمون السعاده.
ممكن يكون سواء مخدرات طبيعيه يعني حشيش وخلاف، او
سلوكيه،
لا اقصد او تخليقيه،
كل الانواع بتشتغل على هذه الهرمونات، هرمونات السعاده. ان هذا الانسان او هذا الولد او هذا الرجل او هذه الفتاه هي بتدور على السعاده، شافت هنقول هي الاول بتبقى تجربه، صاحبتها او صاحب او صاحبه شافوا تعالى يا حبيبي تعالى نجرب، ده حاجه جميله، ده تخليك مبسوط، ده تخليك اقوى، بيبدا انت ايه الصديق دوت اللي هو صاحب، ساحب زي ما بيسموه كده، هو اللي بيجتذبه. فاحنا عشان كده قلنا من اول خالص، يا بابا خلي بالك من صحابه، الحقوا، لو اب مركز مع ابنه هيلحق بدري قوي قوي. طب خلاص، زي ما بقول كده، حصل اللي حصل والولد بدا يخش في هذه المرحله. طيب نحاول ان احنا نجيب هذا الولد ونحاول نساعده على التعافي. نمره واحد، عشان اساعده على التعافي لازم الولد يحس ان هو دخل في مرحله الادمان، لازم يحس ويفهم، لانه دخل في المرحله دي، بدا الاول جرب مره مرتين، بدأت يستحلاها، بدأ يحبها، بدأ يجيبها، بدأ يصرف منها. طب انت كنت فين يا بابا وهو بيشتري؟ هو كنت بديله مصروف سي مثلا 100 جنيه في الشهر، نفترض هنحط رقم كده، هو بدأ يسحب منك فلوس جامده، بدأت حاجات في البيت ممكن تختفي وانت مش واخد بالك. لا، نركز مع اولادنا، تركيزك مع اولادك هيمنع مشاكل كتير قوي قوي قدام، لان هو مش اكيد الحاجات دي مش بيجيبها ببلاش في الاول، بتبقى ببلاش لحد ما بيجيبوا رجلين الشباب الصغيرين دول ربنا
يتم ابتزازهم
طبعا. حاله الابتزاز للولاد بيبقى عنيف وللبنات اعنف. ربنا يحفظ بناتنا كلها وكده اهوت يعني. خلاص طيب لحقنا الولد وبدا تعالى يا حبيبي. هنا بقى انا عندي شقين حساسه حضرتك. هنمشي شارع يمين وشمال والاثنين هيتقابلوا في ميدان ما لهمش حل. ميدان العلاج بالقران وميدان العلاج بالطب وهما الاثنين نفس الطريق. لازم الاول افهم ابني ان الكلام ده حرام. ممكن يكونوا هما ضحكوا عليه ده مش حرام ده مش عارف. لا نحن أصله شرعين يا حبيبي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام. وده في القياس ونجيب الفتاوي ونقنعه بالمناقشة. هنقول زي ما كنا الرسول عليه الصلاة والسلام كده الراجل اللي جه قال له ذني بالزنا لم يعنفه لم احتواه قال له قربه تعالى يا حبيبي تعالى نشوف الموضوع ده ناخده عنده.
وكان حوار نفسي
حوار جميل
اجتماعي يعني في الحوار في الحديث. أنا مش شايف لا آية ولا حديث النبي بيتكلم صلى الله عليه وسلم الأطرده لأمك قال لا. كذلك الناس يعني في منطق في الحوار مع ان المفاجأة كانت ضخمة يزل في الزنا لكن تم تفريغ هذه الشهوة وهذه الجوع في حوار هادئ جميل ثم دعا له عليه الصلاة والسلام. الحوار ده مهم جدا لان ممكن بعض الأسر تحصل لها صدمة تعمل فضيحة في العيلة وزاي وابوه يضربه وبتاعه خلاص بقى يعني اقصد ده بيحصل.
الرسول عليه الصلاة والسلام انا وجهة نظر هو اكثر فقيه بالنفس. هو مخترع فقه النفس. هو اشتغل على الفكرة لان الفكرة دي شوية هتتحول من فكرة الى ايه الى شعور
اللي حضراتكم سموها القناعات.
احنا عندنا نفسي في الحتة دي يعني ايه ومع بعضنا. الفكرة هتتحول لشعور. ما هي الفكره جت في دماغه جت له نتيجه انه حابب الموضوع ده هيتحول لشعور. هو محتاج هذا الامر والشعور هيتحول لايه بسلوك. هي سلمه الفكره تملكته هتتحول من فكره الى شعور. انا محتاج هذا الامر محتاجه مش قادر يفرغه. والسلوك والفكره تحولت لشعور والشعور تتحول الى سلوك والسلوك هنا الكارثه.
محتاجه دي اللي هي مرحله الادمان الاحتياج ولا درجات الاحتياج.
هي درجات
الاحتياج يعني انا مرحله ادمان بقى اسير ما يقدرش يعيش الا بالاغواء متصور.
هنطبق الفكره دي اللي هي الفكره الى شعور والشعور الى سلوك على الادمان. هو التلفزيون اللي بتفرج عليه السوشيال ميديا اللي بتفرج عليها او المنصات الاجتماعيه شايف افلام جت في زي افلام الكيف. يعني مثلا في افلام تلاقي الفيلم ساعتين هو بيتكلم في 120 دقيقة 100 دقيقة عن حلاوة هذا الموضوع واخر 5 دقايق 10 دقايق يختموا بالايه ان ده حرام وده غلط وده كده هو. بس اللي لبس في دماغ الناس او اللي اتثبت المفهوم في الناس ان هذا حاجة جميلة وبتعمل سعادة. فطبعا الاعلام مهم جدا جدا انه ساعدنا كلنا في القضاء على الفكرة من الاول.
واحيانا الفيلم او المسلسل بيكون اصلا مكتوب عشان يعالج الفكرة دي بس المساحة اللي خدها وخف الدم المتعاطي ويبقى مثلا في كوميديا دي بتغرس في نفوس الشباب معنى تاني غير المقصود اذا كان مقصود التحذير. يعني
انا حتى اتكلم معاك ساعة دكتور مصطفى عن موضوع انا في الهدف في الاخر اقولك ان الحاجة دي حرام او غلط. لو اتكلمت معاك 55 دقيقة عن ضرر هذا الموضوع واخر 5 دقايق كلمت او سوري كلمتك 55 دقيقة عن الموضوع دوت وبيعمل كذا وبيتجاب كذا وبيتشال كذا واخر 5 دقايق قلت لك حرام. ان هون اللي هيفضل في ذاكرة حضرتك
المساحة الاكبر في الملكة.
ده المنطق بيقول كده اهو. فاحنا عندنا فكرة الولد بيبص على التلفزيون بيبص على الانترنت شاف صحابه بدأت الفكرة. طيب الفكرة دي تعال نجربها مرة ببلاش ده انا عزمك عليها. هتخش المرحلة اللي بعديها ان هيبدأ ياخدها مرة في التين هيبدأ يخش له ايه شعور جميل حلو. بدل ما كان مثلا حتى بيذاكر مثلا ده انت هتذاكر طويل حتى تذاكر تقعد لز
ايوة ساكر. الاهداف بقى الاهداف الكاذبة او المزورة ان هيديني طاقة اكتر بلاش الطلبة او الطالبة او الشريحة دي. واحنا ده شفنا الاثر ده في العالم كله وفي بلادنا السواقين خصوصا السواقين اللي هم بيشتغلوا ساعات طويله وتريلات وحاجات زي كده. بعضهم اكتشفوا لما حللوا لهم انه بعد حوادث مروعه راح فيها الضحايا الابرياء انه كان بيتعاطى المخدرات. ليه؟ عشان تديله قوة ومساحة ويقظة يقدر يطبق وبتاع. برضو دي من الأهداف الكاذبة واللي بتخلي يعني نتائجها بشعة على المجتمع وخسائر في الأرواح وفي... نعم.
هو بالمعلومة الجميلة اللي حضرتك قلتها كل الشركات العالمية بتعمل حاجة اسمها اختبار مفاجئ لموظفينها بالذات اللي بيشتغلوا في شغل في مشاريع سواء مجال الطيران مجال السفن المجالات اللي هي فيها بترول عشان خاطر تعمل عملية وقف لهذا انتشار هذا الأمر. لو حد من الناس دي بياخد مخدرات هو بيفقد حاجات بيفقد إحساسه بالمسؤولية
صحيح.
بيفقد إحساسه بالشغلانة ممكن يصبر ممكن يكون سبب في حدوث يعني تدبير
كوارث.
كبير
كوارث مش بالضرورة يبقى حاصل على مجموعة شهادات أو دورات أو شاطر في مجاله. المخدرات بتعمل تحويدة وتحويلة في الشخصية
شغله
فبالتالي قراره ده ممكن تمام. يعني يدي قرار غلط يدمر يحرق بلد يحرق شركة يعمل أي تخريب في هذا أو يصل إلى مرحلة السرقات والاختلاس والفساد. يعني
الدولة كمان عملت هذا الموضوع
عملت إجراء فعلا
إجراء قوي جدا جدا إن هي إذا ثبت حد من الموظفين إنه هو وتعمله تحليل فأعتقد بيبقى في تحذير أولي ثم بعد كده ممكن يوصل لمرحلة رفض من العمل بتاعه.
وده كلام جميل جدا لما يعني. قرأت يعني القرار ده ربما يواجه بعض المشاكل بس مع الوقت هيخلي الناس تحذر ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فخلاص عارف ان هو مش هيستلم الوظيفة دي الا ما يكون مفيش في جسمه مخدرات ولا يعني ربط ده بارزاق الناس بالوظيفة ده شيء مهم وفي النهاية صيانة للمجتمع ولطاقات الناس ده مهم جدا. فهذا السلوك اللي رايح في الولد ده هنا الأسرة كلها محتاجة لتوجيه
تمام.
لأن عندنا مشكلة نتعامل معها إزاي.
طب إحنا قلنا الفكرة تحولت شعور الولد بقى متعود على هذا الموضوع وتحول إلى سلوك بقى دائم خلاص دخل لمرحلة الإدمان سلوك مش قادر يستغنى عنها خلاص. قلنا الأسرة هتجيبه وفي قلنا في طريقين ماشيين فيهم طريق القرآن وطريق او طريق الدين وطريق الطب مفيش اي تعارض بينهم الاثنين بيساعدوا بعضهم لان الاثنين هيقفوا بعد كده في حته معينه هيتقابلوا للرجوع بهذا الانسان من هو الى التعافي مره تانية وكده اهو. فهنعمل ايه في الحته ديت ان هنجيب الولد هنكلمه ونتكلم معاه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام عمل مع الصحابي ناخد هذا السلوك وهذا الطريقه في التربيه مع ابننا نديله امان ونبدأ نحفزه بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وانت من صغره كنت بتودي تحفظه القرآن وعنده البذرة الجميلة اللي انت هتحاول تصحها له تاني
إذا ولكن حضرتك تنصح ان مفيش وقت ان احنا نقعد نتلاوم الاب يلوم الام انا سايب الدنيا وبجري عشان اكلي عيه عشان اوفر له وانت سايب العيه وبتاع او الام وانت ما حدش بيشوفك وده بيحصل في الاسر احيان نبدأ نلوم بعض ونسيب القضية الأساسية. وأحيانا زي ما بيوصل لحضرتك بعض التفاصيل عن بعض الأسر تكون المشكلة دي سبب من أسباب الانفصال يعني نزود المشكلة مشكلة نهد الأسرة يعني فده خطر يعني الإرشاد الأسري هنا والسلوكي مهم جدا في هذا التوقيت بالذات.
أنا متوافق مع حضرتك 100% من اللي أنت بتقوله هي دايرة كاملة.
أيوة
الدايرة الكاملة دي نحط ابننا في وسطها هنحافظ عليه ونرجعه لنا تاني. الدايرة دي اتفتحت منها منطقة معينة خلاص. ليه؟ لان من ضمن الاسباب والمشهورة جدا للاولاد الجمال دول بيروحوا لهذه الطريق اللي ربنا يعافينا منه عدم وجود استقرار اسري. يا بابا يا ماما مفيش بيت ما بيخلاش من مشاكل. مشاكلنا نحاول تبقى في اوضتنا ما تطلعش لاولادنا ابدا ما ندخلش اولادنا في المعادله دي خالص ان هو بيتاثر بيها تاثر جامد جدا بيشعر بعدم الامان بيضطر ان هو يشوف حته تانية يدور فيها على الامان. حصل ما نلومش بعضنا اللوم ما بين الاب والام ومن الام للاب هيودي الموضوع لناحيه عكسيه خالص. نعمل ايه؟ لا هنحتويه
واحنا مش هنبقى مثاليين طول الوقت ولا نقدر نملك أعصابنا طول الوقت. لكن يبقى في فلسفة تربوية الأولاد عارفينها، إن إحنا بشر يحصل بينا أخطاء. يعني في حوار تاني، في حوار جانب، ندي تحصين مستقبلي للأولاد، بحيث لو شافونا اتخانقنا إحنا بنمسك، لكن افرض إن الأعصاب فلتت، مش دي القاعدة، فيبقى مش قلقان، يعني عارف ان بابا وماما هيرجعوا لبعض تاني ونختصر المشاكل. ده من الوعي الاسري المطلوب، مش كده؟
طبعا احنا بشر ولازم نحترم ضعفنا.
ايوه
ونقدره.
الله، كلمه جميله قوي، نحترم ضعفنا.
ضعيفاً.
يا سلام،
احنا ضعاف. الاب ده احنا لولا الله لا نهلك.
الله اكبر.
لولا القدره اللي ربنا بيديها لنا في قلوبنا الايمانيه ان احنا نكمل هذا الطريق وهذا المسير، هنهلك كلنا.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يا سلام، حضرتك فكرتني بالايه.
ربنا يتقبل من حياتك ان شاء الله. اللهم بارك. يعني تاني حاجه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نروح لربنا، نطلب المدد من ربنا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى انه يصبرنا في هذا البلاء، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الطريق اللي هتمشي فيه ده هتنقذ ابنك منه. استشير. احنا قلنا عندنا طريق القرآن، بدأنا فهمنا ابننا خلاص ان الكلام ده حرام مش صح، وانه ممكن ترجع منه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
فيش يأس
خالص. حبيبي انت عملت غلط، وغلط مش صغير، غلط كبير، لكن ربنا بيحبك. احنا لحقناك اهو، ارجع معنا في السكة بسرعة. دي هتساعدك بالتوازي مع الاستشاريين، سواء اطباء نفسيين او استشاريين نفسيين. نفترض ان الاب مقتدر في النهارده، لو دخل على وسائل التواصل الاجتماعي ودور على المستشفيات المشهوره وهي كتير النهارده، المعتمده من وزاره الصحه المصريه وكده، يستشيرهم.
وفي خطوط ساخنه مجانيه.
والله يعني انت كل شويه ما شاء الله، يعني هيك الحلقه دي ما شاء الله جميله والله.
وجود حضرتك.
انا قبل ما اجي حتى عشان اختبر الخمسه نمبر دول او الخمس ارقام دول، انا كلمتهم حتى وكده، هم ما شاء الله ردوا عليا. اسمه صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. انا كلمتهم.
ده تابع لوزاره الصحه المصريه.
تابع لوزاره الصحه المصريه. وكلمتهم وكده اهوت، وحبيت الرقم الاعدادي في طول الناس. ردوا عليا، وكان الرد جميل جدا جدا حقيقي، واستوعبوني وفهموني. قالوا لي احنا عندنا مراكز متخصصة الدولة بتدعمها دعم كامل عشان خاطر ان احنا ناخذ بيد اي مدمن. وفي اليوم مراكز موجودة في جمهورية مصر العربية، بالذات في القاهرة الكبرى وكده هوت. وكان الشرط الوحيد ان هذا المدمن يكون مقتنع انه عايز يتعافى.
ومجانية، يعني
مجانية. هي مجانية وتطبع وزارة الصحة. فدي خطوة حلوة نكلمهم ونعرف، ما خاب من استشار ولا خاب من استخار. طيب في مراكز موجوده، في مراكز ثانيه موجوده كبيره جدا جدا في مصر هنا، ومشهود لها بكفاءه، وفي ناس بيجوا من بره يتعافوا عندنا في مصر في المستشفيات دي من سمعتها كويسه الطيبه. لان هذه المرحله تبقى مرحله مهمه جدا، خطر جدا على ابننا. لو عديناها وابننا دخل وخرج منها، ممكن يرجع بفضل الله احسن مما دخل كمان.
ممكن يرجع
طبعا.
ده عن وقائع،
عن وقائع شخصيه حصلت لصديق ليا كبير، راجل اعمال كبير هنا، وهو ما شاء الله راجل كان خير، راجل محترم جدا جدا، وربنا ابتلاه ان ولاده الاثنين ابتلاهم بهذا الموضوع. ورحنا لمركز كبير من المراكز الكبيره اللي موجوده واستشرناهم، وكان الاقتراح لازم يجوا عندنا يتعافوا. وخدناهم يتعافوا، قعدوا فترة التعافي، احنا بنقولها بالتفصيل بعد كده مع حضرتك، سواء المرحلة الأولانية احنا نسحب منه الأول المخدر، ثم نعالج آثار السحب، ثم ان احنا نعمل له عملية دمج للمجتمع، ثم عملية المتابعة بعد كده.
ده شغل المركز بقى والمستشفى اللي هو فيه.
ناس متخصصين،
يعني مش يعني بعض الأسر بنقول كده يعني، بس الناس ثقافتها بقت يعني أوسع في هذه الأيام، لأن الموضوع اتسع للأسف الشديد. يعني بعض الأسر تبقى عندها حرج اجتماعي ان هي تنقل ابنها للمصح عشان الناس ما تقولش انه كان كده، بتساعد في تدمير الولد. صح، يعني من باب انها حرص على السمعة وما الى ذلك.
طبعا دي من التحديات
ومسؤولية امام الله سبحانه وتعالى.
دي من التحديات
اللي ده موجود ولا انا بفترض حاجات موجودة؟
ما شاء الله. دي من التحديات اللي موجودة للتعافي. ان الأسرة شايفة ان هذا الموضوع عار، بالذات لو كانت بنت وكده هوت، وما ينفعش نعمل. طب نحاول نعملها في البيت، طب نجيب الدكاتره في البيت. انا بقول لهم البيت مش هو احسن مكان للتعافي، لا،
يعني في اجهزه وفي دورات وفي
في مراحل مهمه جدا جدا بيعدي بيها في الاول، هتبقى صعبه، انتوا مش هتستحملوها ولا انتوا فاهمينها ولا عندكم العلوم بتاعتها ان انتوا تعدوا هذه المرحله، بالذات اول اسبوعين اللي هي مرحله السحب المخدر من الجسم، صعبه جدا جدا جدا. ولكن هم عندهم من الادويه هذه الاماكن اللي بيساعد هذا المتعافي ان هو يعدي المرحله دي. ثاني حاجه هنتكسف من ايه؟ يعني انا النهارده ربنا وفقني ان انا عرفت ان ابني في هذه المرحله، ده نقول الحمد، ده نشكر ربنا على هذا الامر.
ايوه
ده نشكر ربنا،
ده وعي مهم
طبعا
جدا.
ربي ان لم يكن علي غضب منك فلا ابالي، من راقب الناس مات هما. انت بص الرب، الناس بتبص على انك بنقذ ابني، يا رب وفقني، يا رب ساعدني، يا رب الهمني الصح اللي انا اعمله في هذا الامر. كل ما يعبأ بكم ربي
لولا دعاؤكم،
ادعوا ادعوا لابنك، وصلي ودعي له مخصوص لابنك. ده من انا بقول دي من الادوات المهمه جدا جدا.
جميل قوي الميكس الشرعي ده
لازم
مع النفسي مع الطب، لان لا انفكاك عن هذا.
أنا
وكل أنا تعليم الشرع تدعونا الى هذا.
انا من الناس اللي شايفه ان ربط الاثنين مع بعضهم بيدي نتائج قويه جدا جدا جدا. ان انا اربط العلم الشرعي بالعلوم الدنيويه في الصحه النفسيه، دي تدينا نتائج ايجابيه جدا جدا.
بشرط الاسلوب الصحيح، وليس هناك اصح زي ما شفنا بعض النماذج من الأسلوب النبوي في معالجة الأخطاء أو الذنوب أو الأمراض أو ما إلى ذلك.
ربنا زكاه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم.
الله،
يعني إذا كان ربنا زكاه وهو لسه بنقول نعم الأب ونعم الزوج ونعم الصاحب ونعم الناصح لنا، نشوفه كان بيعمل إيه. إدعي ربنا، قول يا رب وفقني إن أعمل الحاجة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعملها في هذا الأمر، إدعي له هيوفقك الله سبحانه وتعالى. لح عليه في الدعاء، الحق في الدعاء من الأمور المحببة والمطلوبة في هذه الأمور.
يعني على سبيل المثال، لأن برضو مش عايز أغادر المنطقة دي وحضرتك بتذكرها دايما، يعني ربط الشرع والوقائع الشرعية والأحداث السيرة النبوية بالمعالجات، يعني حالات الإدمان، بلاش المخدرات، كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر بعد تحريمها، في بعض الصحابة وأسلموا وأفاضل ما زال متعلق كثيرا ما يشرب، ثم يأتي فيجلد يقام عليه الحد، ده حد الله، عقوبة إلهية، فيلعنه بعض الصحابة يعني لكثرة أنه مش عايز يقلع، فلا يترك الأمر هكذا حتى يرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وفي رواية تانية لا تعين الشيطان على أخيكم. دي نقطة فيها بعد نفسي في التعامل مع المتعاطي أو اللي وقع في هذه البؤرة من الإدمان، مش عايزين ولا بنلوي أعناق النص، لأن واقع لا تعينوا الشيطان، ده في وجود للشيطان هو، يعني الولد اللي وقع في هذا في أمس الحاجة للكلمة الحلوة، للسند، للحاضنة الاجتماعية.
حضرتك يعني في حديث من أحلى الأحاديث اللي بحبها للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل أحاديثه جميلة،
صلى الله عليه وسلم،
الصحابي اللي راح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يذنب العبد، قال تكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يعود فيذنب نفس الذنب، قال تكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، وما زال الصحابي يكرر حتى قال الله حق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يمل الله حتى تمل.
يا سلام،
إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مش هيمل من رجوعك ليه، يبقى انت يا عبد ما تملش خلاص انك ترجع للطريق بتاعك.
المعنى ده نحضره في نفسية المريض ان لا يأس، عشان ما يبقى الشيطان ما يدخلوش ويجلد ذاته، وفي نفس الوقت ممكن الكلام ده يبقى برضو يتقال في محاضرات داخل مركز العلاج، وده بيتم
فعلا بيتم عملية اعادة تأهيل هذا الشخص لدمجه بالمجتمع مرة اخرى، ودمجه باسرته، ودمجه بشغله، ودمجه بحياته تاني مرة تانية.
طيب، في رحلة التعافي اللي احنا عملناها يوم مفتوح وحلقات مهمة جدا مع حضرتك دكتور ياسر، عايزين ندي تحذيرات لمن اللي بيشاور عقله او حتى ثقافة عامة للأسرة، ايه تأثير المخدرات على الصحة النفسية؟ وانا عايز اركز على المصطلح ده، احنا دايما كلمة الصحة متعلقة بالبدن، بالصداع، المغص، لكن الصحة النفسية وإحنا في زمن القلق النفسي، إذا صح هذا التوصيف، يعني إيه صحة نفسية وتأثير المخدرات على لخبطة الكيان النفسي؟ يعني الصحة النفسية.
هنبدأ بالأول نقول أنت افتحه تلجه.
اوعى
تتخيل أنك دخولك من هذا الباب رجوعك منه بسهولة خالص. التمن بيبقى باهظ 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 فوق ما أنت تتخيله، ولن تستطيع أن تتحمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنخلي بالنا الأول بس من فتحة أن الباب يوارد بس مني في الحتة دي. طيب إيه هو الصحة النفسية بتاعت الإنسان؟ الصحة النفسية بتاعت الإنسان هنقولها في تعريف سهل جدا بسيط جدا جدا، الإطمئنان والرضا والسعادة بكل ما يعطيه لله سبحانه وتعالى. أنت عندك حالة إطمئنان. إطمئنان بيجي منين؟ أن أنا راضي بكل اللي ربنا بيعمله لي. طب هو ويبلوكم بالخير والشر فتنة. اوعى تتخيل لما ربنا بيفتح عليك في الدنيا ان ده كويس، لا ده ربنا بيمتحنك بيه. واوعى تفتكر لما ربنا بيبتليك بحاجة ان هذا الابتلاء ربنا خالص، ده ابتلاء وده ابتلاء. في الحالتين انت راضي بالله سبحانه وتعالى.
المنظومة الإيمانية دي بتعمل توازن في الصحة النفسية بحيث الإنسان في حالة السراء يشكر، في حالة الضراء
يصبر
على ما فاته
ولا تفرحوا
بما أتاه. هذا التوازن النفسي.
التوازن النفسي
حضرتك بتعبر عن تعبير قرآني تعبير إسلامي شرعي.
هو ده الطريق اللي أنت لو مشيت فيه أنت دايما في أمان مع الله سبحانه وتعالى. ما أصابك
لم يكن ليخطئك،
وما أخطأك
لم يكن ليصيبك. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله
كل قدر ربنا.
ده سند المعاني دي بتسند النفس
طبعا. هي دي الحاجات اللي زرعها الرسول عليه الصلاة والسلام في 13 سنة بتاع تربية الصحابة.
مش مجرد تعليمات ولا دروس في المسجد كلام. إنما وقائع حصلت الرسول نفسه
حصلت.
ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ويرجع من يرجع ويثبت من يثبت لحد ما طلع بالثل الأولى من الصحابة اللي فتح بيهم العالم.
طيب على مستوى الأسرة دكتور ياسر ربنا يبارك في حضرتك، هل مطلوب من الأسرة إنها تلاحظ مؤشرات الصحة النفسية نلاحظها في بعض؟ الزوجة تشوف الصحة النفسية وتبقى واعية يعني إيه الصحة النفسية لزوجها، منسوبها طبيعي ولا أقل من الطبيعي؟ الزوج يعني هنربط كل حاجة برضو بالشرع ده مع حضرتك زي ما عودتنا، وده ما هو مطلوب يعني في 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 حالة الرضا والغضب في العلاقة الزوجية، علاقة الزوج مع زوجته. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشغول بمهمات إخراج الناس الإنس والجن من الظلمات إلى النور يلاحظ السيدة عائشة أعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبة، تفصيلة أدق من الشعر. فمتى يا رسول الله حينما تغضبي تقولي مثلا ورب محمد في حالة الرضا، ولما تغضبي تقولي ورب إبراهيم. حد يلفت نظره كده في مجرد الحلفان يديله مؤشر ان هي زعلانة من حاجة او مش زعلانة. فدي ملاحظة انا عايز اخدها للصحة النفسية، ان الزوج يبقى شايف مزاج الزوجة، زوجته متغير فيها ايه، متحملة فوق طاقتها، نناقش ده حتى ده يديها احساس بان حد حاسس بيها مهتم، ده في حد ذاته بيعمل غذاء نفسي زي ما حضرتك هتقول لي الكلام ده صح او غلط. كذلك هي تبص لزوجها، كذلك اولادنا. عايز ارجع تاني لسؤالي، ملاحظة مؤشر الصحة النفسية داخل الاسرة دي مسألة مهمة ممكن تعافينا من اي خطر جاي.
هيك ما شاء الله يعني لميت الموضوع الله اكبر يعني حاجة جميلة. بص هيك الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
الله
عمل كل اللي حضرتك بتقوله ده عمله مع الزوجة وعملوا مع بنته فاطمة ومع أبنائه وعملوا مع الصحابة. حتى الصحابة هم كانوا بعدين كان يتخيل كل صحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوليه هو شخصيا الاهتمام بتاعه. إحنا كلنا بنحتاج الاهتمام، إحنا كبشر بنحتاج الاهتمام، نحتاج حد ياخد بالنا من تفاصيلنا. تخيل يا زوج
لو خصوصا إحنا في زمن هشاشة نفسية، إحنا بنتأثر لو كتبنا بوست وعدد اللي بيعلقوا قليل بتحصل أزمة نفسية، مش كده؟ يعني وصلنا إلى حالة من الهشاشة النفسية والتعلق يعني محتاجين سند.
المؤثرات اللي علينا كبيرة. وحرجع شوية لشخص يعني لمرجعتي كمهندس. إحنا كبشر لينا مدخلات خشنا ولينا عملية تشغيل في الدماغ، المدخلات بتأثر عليا وليا مخرجاتي. لازم نتأكد 100% إن المدخلات دي ليها تأثير غير عادي على مخرجاتي. زمان كانت المدخلات بسيطة كانت سهلة، وليا يعني صديق زميل كده قال لي احنا النهاردة كمية التفاصيل عندنا بتاعت المدخلات في حياتنا غير محدودة، موبايلك، تلفزيون، صحابك، السوشيال ميديا شغالة حواليك، كمية مدخلات غير الإعلانات اللي موجودة في الشوارع اللي طول ما أنت ماشي شايف، كل دي مدخلات
بتأثر عليك. العين مش ملاحقة، حالة إبهار
لا العينك ملاحقة ولا ودنك ملاحقة ولا كل الحواس بتاعتك مش ملاحقة لهذه المدخلات. طيب أنا أعمل إيه؟ أعمل بيسموها فلتر أو أعمل مرشح في قلبي، ما بقاش جاي السفنج أشرب كل حاجة، خليني زي كوباية أبص عليها وأبقى عارفها وأعرف الحلو منها والوحش إيه وأتجنب الوحش على قد ما أقدر.
خصوصا وإن بتعبير الحديث الفتن بتعرض على أهم حاجة في الإنسان وهو القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. ده الحديث ده فيه رؤية فنية وتربوية ونفسية محتاجة دراسة. اتفضل. فالمدخلات
كتير وانت كأب خلي بالك كلكم راع،
كلكم مسؤول،
كل راع مسؤول
عن رعيته.
انت حياتك مسؤول عن الناس دي كلها، وانك تفلتر على قد ما تقدر
حتى نفسيا
طبعا.
نتكلم على الصحة، المسؤولين عن الصحة النفسية.
المدخلات دي بتأثر على طبعك، بتأثر على اهتماماتك، بتأثر على الخارج بتاعك بعد كده. هل انت هتكون انسان مسلم نافع للمجتمع بعد كده ولا لا؟ انا لو من اول حسنت هذه المدخلات، سواء ان انا زي ما قلنا في الاول خالص، انت في الاول ثبت ابنك على القرآن وربيته على القرآن وبيته قرآنية والمدرسة كانت بتعمق هذا الموضوع فيه، شغلته بالرياضة وبدأ يلعب بالرياضة كويس، بقى مسلم، بقى رياضي. طيب نخش في دي الهوايات اللي بيحبها. النهاردة في شركات بتقوم على فرض، الفرض ده بيساوي مليارات. علموا ولادكوا البروجرامينج او البرامج او السوفت وير او الحاجات دي من صغرهم، وبقى تعليمها سهل، ما بقاش زي زمان صعب على ايامنا،
بقت خلاص تطبيقات. احنا داخلين على مرحله الذكاء الاصطناعي وما بعده، لسه
دول هو جيل ده.
عايز اشوف
شجعوا يا حبيبي
الطفل في الصين، ما فيش حد قاعد فاضي، كله تكوين جيل المخترع. واحنا كمصريين اذا كان على مستوى مصر وحتى في اوطاننا العربيه في عقول مبهرة، لكن بيتم استلابها لأمريكا. وحضرتك طبعا لفيت العالم وشايفة الخامة المصرية خامة فائقة.
احنا من أذكى الناس موجودين صدقا حقيقة، وشوفنا كتير في أماكن كتير جدا مصريين طلعوا كانوا تفوقوا بره على كل الجنسيات الأخرى الحمد لله.
أنا يمكن الحلقة للأسف يعني داهمتنا أو أوشكت وما قلناش كل حاجة، لكن الحوار مع حضرتك مفتوح والقضية لم تنتهي. حطينا بعض الحلول السريعة، أو أقدر أقول إن اللقاء ده كان لقاء توصيفي أو تشخيصي، سيحتمل إن إحنا نتحاور في بعض المعالجات المهمة فيما يتعلق بحالة الإدمان، الأسرة كيف تتعامل معها، المصحات النفسية من خلال رؤية حضرتك ميدانيا من خلالها، والخط اللي حضرتك شرفتنا بطرحه في الحلقة ينزل على الشاشة إن شاء الله، اللي يتواصل مع أي حد يشعر بأن عنده حد داخل في موضوع الإدمان. وزارة الصحة بتقوم بهذه الخدمة للمجتمع. أستاذنا الدكتور ياسر الشرقاوي استشاري الصحة النفسية، أنا كنت في غاية السعادة وخلصت الحلقة وأنا عطشان ومحتاج أكتر استفيد.
والله يا مصطفى انا سعدت بحضرتك وبكلام حضرتك الجميل، والحلقه فعلا عدت عليا كانها يعني 5 دقائق حقيقي يعني.
اسمح لي يكون لنا لقاءات بعد كده ان شاء الله. الملف مفتوح وربنا يباركنا في حضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، ولازلنا في يومنا المفتوح رحله التعافي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يملا بيوتنا ومجتمعاتنا بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، ويبقى شبابنا زي الفل، لا تعاطي ولا مخدرات ولا الكلام ده كله ما نعرفوش، وربنا يبارك فيكم. لسه يومنا مفتوح إن شاء الله.